بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نقرأ في الباب الأول من كتاب تذكرة السامع والمتكلم الذي هو درس أسبوعي في كل ليلة جمعة. أخذنا في الدرس السابق حديث يحمل هذا العلم: من كل خلف عدوله. ما حال هذا الحديث؟ نعم، له طرق كثيرة، جاء أنه عجر من الصحابة وكلها ضعيفة. أحسنها مرسل إبراهيم ابن عبد الرحمن العذري، من أهل العلم من حسن به مع هذه الطرق، ومنهم من رأى الضعف فيه شديدا. طيب، فما معنى الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله؟ يعني قيل خبر بمعنى الأمر، والمعنى أي ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ففي حث للعدول أن يحملوا ماذا؟ العلم. والمعنى الثاني أي يحمله حملا صحيحا وحملا مستقيما العدول، وإلا فقد رؤية من يحمل العلم وليس بعلم. ثم قرأنا الفوائد في هذا الباب. هذا السؤال يقول: هل استماع الغيبة حرام ويأثم من فعل ذلك؟ إن استطاع أن يرد هذه الغيبة ردها، وإن لم يستطع أن يردها يقوم من ذلك المجلس. فقد جاء في الحديث، وهو حديث حسن له طرق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار. فإن استطاع أن يرد عن عرض أخيه رد على ذلك المتكلم، فإن لم يستطع أن يرد ينصرف ولا يقعد معهم في ذلك المجلس. فإن قعد معهم وكأنه راض لهم يخشى عليهم الإثم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وإن كانت الآيات في الكفر، وقالوا: إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فإن الغيبة للمسلم حرام إلا فيما جاء استثناؤه بالأدلة مما يكون فيه مصلحة ونفع متعدي، الذي جمع الناظم في قوله: والقدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. قد سبق شرحنا هذه الستة في درس ماضي. قل هل يصح تصح صلاة من يصلي في شدة الحر ولم يبرد في الصلاة، وأيضا من يدافع الأخبثان؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مدافعة الأخبثين، وأمر بالإبراد بالصلاة في شدة الحر، لكن من صلى وعقل ما يقول وعقل ما صلاته التي يصليها لا سيما في شدة الحر لمن لم يبرد، فليس هناك دليل على بطلان صلاته. طيب، هذا بعض الأسئلة قرأنا من الدرس ما تيسر، إن بقي وقت قرأنا. لازلنا في الفصل الأول في آداب العالم والمتعلم. قال المؤلف رحمه الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني، قال: فصل. المراد بالعلماء هم العاملون، قال: واعلم أن جميع ما ذكرنا من فضيلة العلم والعلماء إنما هو في حق العلماء العاملين الأبرار المتقين الذين قصدوا به وجه الله الكريم والزلفى، زلفاء القربة، لديه في جنات النعيم، لا من طلبه بسوء نية أو خبث طوية، ومن طوى عليه قلبه، طوية ما ينطوي عليه قلب الإنسان، أو لأغراض دنيوية من جاه أو مال أو مكاثرة في الأتباع والطلاب. وهذا تنبيه مهم من المؤلف رحمه الله في أن طالب العلم إذا طلب العلم يطلب العلم لأجل العمل به ويخلص فيه النية لله سبحانه. قد يقول قائل: كيف إخلاص النية في طلب العلم؟ سئل بعض العلماء عن ذلك، ظنه أحمد، فقال: أن تنوي رفع الجهل عن نفسك وعن المسلمين، أن تكون نيتك في طلب العلم رفع الجهل عن نفسك، لأن الله أمرك بعبادته، ولا يمكن أن تعبد الله سبحانه وتعالى إلا إذا تعلمت. فتكون النية الصحيحة في طلب العلم هو أن يطلب الإنسان العلم ليرفع الجهل عن نفسه، ثم يسعى في رفع الجهل عن الناس وعن المسلمين. وإذا تعلم هذا العلم عمل به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ بالله من علم لا ينفع، كما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع إلى آخره. وكان صلى الله عليه وسلم في صباح كل يوم كما صح عنه يقول مرة واحدة: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وفي بعضها وعملا صالحا. فيحرص الإنسان على العلم النافع، والعلم النافع هو الذي يظهر أثره على صاحبه، وهو الذي يزكي الأقوال والأفعال والمعاملات، كما سيأتي في آثار كثيرة يذكرها أن من طلب العلم لا بد أن يظهر أثر العلم عليه، وهذا هو العلم النافع.
ويجتنب أن يكون طلبه للعلم لمقاصد سيئة، إما يطلب العلم لغرض دنيوي ليس له هم في الآخرة، يطلب العلم لنيل مال أو وظيفة أو شهادة يريد بها الوصول إلى الدنيا وليس له نية فيما عند الله وفي الدار الآخرة. وهكذا يحذر أن يكون طلبه للعلم لأجل أن يشتهر بين الناس أو يعرف ويمدح، ويحذر أيضا أن يكون طلبه للعلم من أجل أن يكثر أتباعه ومن أجل أن يكثر طلابه، فمثل هذا لا يفلح في العلم ولا يفتح الله جل وعلا عليه فيه، ويوم القيامة يكون هذا العلم الذي تعلمه حج عليه. فالعلم عبادة كما تقدم معنا في آثار عن سفيان والشافعي، ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. وعن الزهري رحمه الله أنه كان يقول: ما عبد الله بمثل الفقه في الدين، ما عبد الله بمثل الفقه في الدين. وجاء عن الشافعي: إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء لله فليس لله ولي، وغير ما تقدم معنا في الدرس الماضي. فيكون نيته في طلب العلم التعبد لله سبحانه وتعالى والتقرب إليه، فإذا قرأ هو في عبادة، وإذا كتب هو في عبادة، وإذا حضر مجلس العلم هو في عبادة، وإذا راجع الدرس هو في عبادة، وإذا سمع الأحاديث هو في عبادة، وهكذا إذا نام ليرتاح ويأخذ نصيبا من الراحة لينشط في طلب العلم هو في عبادة، فيحتسب الأجر وينوي به وجه الله. وخاسر والله الذي يطلب العلم لغير هذا، خاسر، يتعب ويحمل ثقلا شديدا، ثم بعد ذلك لا يستفيد من علمه في الدنيا، وربما لا ينفعه هذا العلم في الآخرة بل يكون حج عليه. وذكر عدة أحاديث في الباب. قال: فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكاثر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار، كالحديث عن كعب بن مالك، وجاء عن جابر، وجاء عن ابن عمر وأنس وأم سلمة وأبي هريرة وحذيفة بن اليمان، وجاء مرسلا عن مكحول وعن غيرهم، وهو بمجموع هذه الطرق يدل أن له أصلا، أسيما مرسل مكحول مرسل قوي، حديث جابر أيضا لا بأس به، حديث أبي هريرة، فبمجموع هذه الطرق الحديث حسن، وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله أو صحح في عدة مواضع من كتبه، وكل طرق لم تخلو من ضعف، لكن من حسن حسنه بمجموعها. من طلب العلم ليماري به السفهاء، والسفيه هو ضعيف العقل، والمراد بهم الجهال، ويماري أي يجادل، نسبة إلى المراء وهو التشكيك، يجادل كل واحد الآخر حتى يشكك فيما هو عليه. فمن كان طلبه للعلم لقصد أن يجادل به الجهال ويبقى معهم في جدال وفي تشكيك، كل واحد يشكك الآخر، وكذلك أو طلب العلم ليكاثر به العلماء، روي يكافر، وجاء في بعضها ليجاري به العلماء، وجاء في بعضها ليباري ليباهي به العلماء، وكلها معاني متقاربة يجاري به العلماء أن يجري معهم في الجدال وفي المناظرة لأجل أن يظهر علمه ولأجل أن يرى الناس العلم الذي معه، فيتعمد إذا وجد مجالس العلماء فتح مسألة كان قد أتقنها أو راجعها ويجادل بها ويناقش ويجري معهم في المناظرة لأجل أن يعرف أن عنده علم وأنه حامل لعلم، أو يصرف به وجوه الناس، يصرف به وجوه الناس أي ليقبل الناس عليه، يقبل عامة الناس عليه فيأخذ أموالهم أو يكسب عندهم الجاه أو يرتفع عندهم في المنزلة، أدخله الله النار. تأمل هذه النيات التي قد تطرأ واستعذ بالله منها. من طلب العلم لأجل جدال الجهال، يطلب العلم ليس له رغبة فيه إلا ليجادل السفهاء والجهال، يبقى معهم في جدال، أو ليكافر به العلماء ويجاري به العلماء، كلما التقى بعالم ناقشه وناظره وجادله، لا لقصد أن يستفيد ولا لقصد أن ينتفع، ولكن لقصد أن يظهر ما عنده من العلم وأن يعرف أنه صاحب علم، وربما يتعمد بابا من أبواب العلم قد أتقنه وأثبته، فكلما وجد عالما فاتحه بذلك الموضوع وبتلك المسألة، وربما ترى العلماء يثنون عليه أن عنده علم وهو ربما في باب من الأبواب، أو يصرف به وجوه الناس، يطلب العلم لأجل يصرف وجوه الناس إليه فيكسب عندهم الجاه والمنزل والرفعة، أو يتسلط بذلك العلم على جمع أموالهم وأخذ أموالهم كما كان علماء بني إسرائيل، إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فمن كان نيته ذلك في طلب العلم أدخله الله جل وعلا النار، بل كما سيأتي في الحديث أنه يكون من أول من يقضى عليه يوم القيامة. وجاء في بعض الألفاظ عند الترمذي والنسائي وابن خزيمة وغيرهم أول من تسعر بهم النار، وظاهر السند الصحة. قال وعنه صلى الله عليه وسلم من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير وجه الله فليتبوأ مقعده من النار، رواه الترمذي، حديث ابن عمر في سنن الترمذي، وله شاهد كما سيأتي عند أبي داود من حديث أبي هريرة وهو حديث حسن. قال وروي من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أخرجه أبو داود، حديثا حديث أبي هريرة بن عمر، هما بمعنى في أسانيدها ضعف، إلا أن مجموع طريقين يكون الحديث حسنا ثابتا. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله أي من العلوم الشرعية، العلم الذي يبتغى به وجه الله هو العلم الشرعي، فمن تعلم علما شرعيا من العلوم التي يبتغى بها وجه الله سبحانه وتعالى يتعلم لغير الله أو يريد به غير وجه الله أو يتعلم هذا العلم ليصيب عرضا من الدنيا ليس له نية فيما عند الله ولا في الأجر، يطلب العلم لنيل الدنيا، رواية فيه فليتبوأ مقعده من النار، والثاني أنه لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وهذا يفيد أن هذا من الكبائر وأن طالب العلم يصحح نيته ويحرص ألا يقع منه انحراف في هذه النية ومن يجاهد نفسه، وإذا جاهدها بإذن الله سبحانه تأتي معه. كما كان بعض السلف يقول: طلبنا العلم وما لنا فيه نية فلم نلبث أن جاء الله بالنية. قال الذهبي: ومعنى وليس لنا فيه نية، أي قال طلبنا ولم نرد به الدار الآخرة، إنما طلبنا حبا في العلم، ولكن لا يريد به الدنيا، لكن طلبوا حبا في العلم، له نهمة في العلم وحب. قال: فإن العلم تحبه النفوس الشريفة. قال: فلم نلبث أن جاء الله بالنية، رزقهم الله بعد ذلك فيه النية والإخلاص. فربما يدفع الإنسان إلى طلب العلم حب العلم وكراهية الجهل، ولا يتفكر في مثل هذه الفضائل وأنه عبادة وأنه طريق إلى الجنة وأنه رفعة في الدنيا والآخرة، ربما لا يطرأ على باله. بل تجد طالب العلم في أول طلب للعلم عنده رغبة في العلم حبا في العلم، فهذا يرجى له الخير. أما من كان يطلب لغير الله أو نيته من هذا العلم كيف يصل إلى الدنيا، فإن هذا والعياذ بالله هو الذي توعد بالنار، وهو الذي توعد بأنه لا يجد عرف الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة، وذكر الثلاثة وفيه: رجل تعلم العلم وعلمه، وقرأ القرآن، تعلم العلم تعب وعلم الناس، وقرأ القرآن وحفظه، فأتي به أي إلى الله يوم القيامة، فعرفه نعمه، عرفه نعمه التي يسرها له وأنعم عليه بها فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. أخرج مسلم النسائي. وفي عند النسائي قصة أن شفي بن ماتع الأصبحي أتى أبا هريرة رضي الله عنه فقال: حدثني حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بينك وبينه أحد. زيادة عند النسائي والترمذي وابن خزيمة وغيره، مسنده صحيح. قال: فقال أبو هريرة: لأحدثنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه أحد. ثم نشغ أي شهق فأغمي عليه، ثم أفاق. فقال له: لأحدثنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه أحد. ثم شهق فأغمي عليه أربع مرات، حتى كان في الرابعة حدثه بهذا الحديث. وفي هذا الوعيد أن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة. جاء في رواية النسائي والترمذي: أول من تسحر بهم النار ثلاثة. وذكر منهم رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن ولكن ما أخلص لله، تعلم العلم ليقول الناس إنه عالم، وقرأ القرآن ليقول الناس إنه قارئ. ما أخلص لله سبحانه وتعالى في علمه ذاك، هذه خسارة. يخسر الإنسان الدنيا والآخرة، يخسر الدنيا، يضيع وقته بدون فائدة. يطلب العلم لأجل الناس ولا يجل أن يثنى عليه أنه عالم، بشر مثله لا يملكون له نفعا ولا ضرا، فعلى أي شيء يحرص على مراءاتهم أو التسميع عندهم؟ فلما يأتي يوم القيامة يعرف بنعم الله فيقول: تعلمت العلم فيك يا رب، علمت العلم، قرأت فيك القرآن، فيقال: لا، كذبت، تعلمت نعم ولكن تعلمت لأجل الناس، وقرأت نعم ولكنك قرأت لأجل الناس، فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم. فماذا يستفيد الإنسان أن يأتي آخر حاله يصل إلى هذا الطريق؟ كان الجهل أرفق به وأسلم له. قال: وعن حماد بن سلمة: من طلب الحديث لغير الله تعالى مكر به. أخرجه الخطيب في الجامع وابن عبد البر في الجامع وسنده حسن. من طلب الحديث لغير الله تعالى مكر به، أي ينكر الله جل وعلا به ولا يفلح. وعن بشر بن الحارث قال: أوحى الله تعالى إلى داود: لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا فيصدك بشك. جاء في المدخل للبيهقي: فيصدك بسكره عن محبتي، أولئك قطاع الطريق على عبادي. وهذا الأثر أيضا عند البيهقي في المدخل إلى السنن، وأيضا في جامع بيان العلم وفضل ابن عبد البر، وسندوا إلى بشر بن الحارث صحيح، ولكن بين بشر وداود ما لا يعلم إلا الله. الحاصل من هذا أن المؤلف ختم الباب الأول بهذا الفصل، الباب الأول في آداب العالم المتعلم، وختم هذا الباب بهذا الفصل الذي هو فضيلة تصحيح النية في طلب العلم، وكيف يكون طالب العلم في طلبه للعلم، وعلى أي نية يطلب العلم. فذكر أحاديث مخيفة في من انحرفت نيته إلى الناس ولم يرد وجه الله تعالى في طلبه للعلم. قال الباب الثاني بعد أن ذكر الباب الأول آداب العالم المتعلم في فضل العلم والعلماء وفضل تعليمه، أو الباب الأول في فضل العلم والعلماء وفضل تعليم وتعلم، نعم. بدأ في الباب الثاني، والباب الثاني قال: في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه. وفيه ثلاثة فصول: الفصل الأول في آدابه في نفسه وهو 12 نوعا، وهذا فصل مهم جدا في آداب طالب العلم في نفسه. ما هي الآداب التي يراعيها في نفسه في طلب العلم؟ وذكر 12 نوعا من الآداب التي يراعيها طالب العلم في نفسه. قال: النوع الأول دوام مراقبة الله تعالى في السر والعلانية. المراقبة لله أي أن يستشعر العبد أن الله جل وعلا مطلع عليه، وأن الله سبحانه وتعالى يراه ويسمع كلامه ويبصر حركاته وسكونه، فإذا كان كذلك حمله هذا الاستشعار على أن يراقب الله تعالى قال النوع الأول دوام مراقبة الله تعالى في السر والعلانية والمحافظة على خوفه في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله فإنه أمين على ما أودع من العلوم هذه العلوم التي عنده أمانة وما منح من الحواس والفهوم قال تعالى لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون والشاهد من هذه الآية أن الله نهى عن خيانة الأمانة ومن الأمانة العلم الذي يحمله الإنسان فهو أمانة وقال تعالى بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون الشاهد بما استحفظوا من كتاب الله أن كتاب الله جل وعلا أودع عندك وأنت حافظ له وهذه التوراة إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء وقال الشافعي ليس العلم ما حفظ العلم ما نفع ليس العلم ما حفظ العلم ما نفع ما ظهر أثره على صاحبه ومن ذلك دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع لله والخضوع السكينة مأخوذ من سكنة إذا ثبت واستقر والسكينة خلاف الحركة والاضطراب والمراد بها كما قال ابن القيم رحمه الله قال هي الطمأنينة والوقار والسكون الذي ينزله الله في قلب عبده عند اضطرابه ربما يأتي العبد ما يقلقه ويضطرب معه فينزل الله جل وعلا عليه السكينة فيثبت ويستقر ولا يضطرب وكذلك الوقار مأخوذ من الوقر والوقر هو الشيء الثقيل إذا قال الله عز وجل وفي آذانهم وقر ويقولون هذا الحمل وقر جمل أي يثقله ويكفيه فالوقار هو بمعنى الرزانة والثبات والحلم وقد عرف الجاحظ رحمه الله والجاحظ له كتابات شهيرة عمرو بن بحر ولكن كان ليس المستقيم في باب العقيدة بل كان من المعتزلة ولكن له إفادات في اللغة وأمثالها قال في تعريفه للوقار قال وهو الإمساك عن قبول الكلام أي عن الزائد من الكلام فمن الوقار الإمساك عن الزائد من الكلام والعبث وكثرة الإشارة والحركة أي والإمساك عن العبث والإمساك عن كثرة الإشارة والحركة فيما يستغنى عن التحرك فيه وقلة الغضب هذا من الوقار والإصغاء عند الاستفهام يستفهم الإنسان يصغي إليه ويسمع كلامه والتوقف عن الجواب لا يتعجل في الجواب حتى يستفهم ويتبين والتحفظ من التسرع أي لا يتسرع في كل شيء بل يكون عنده ثقل أي في الأمور التي لا يحمل التسرع فيها. أما الأمور التي رغب في المسارعة فيها والمسابقة فيها فهذا شيء آخر. ولكن كما ذكر من الأمور التي ذكرها، فطالب العلم يستديم هذه الأمور ويتحلى بها قدر ما يستطيع، يتحلى بالسكينة الثبات والاستقرار وما يبقي الله جل وعلا في القلب عند الاضطراب، ويتحلى بالوقار والرزانة والحلم، وهكذا بالخشوع، والخشوع ثمر للسكينة. فإذا نزلت السكينة في القلب أثمر ذلك الخشوع في قلب العبد. وهكذا التواضع لله سبحانه وتعالى، وسيأتي يذكرها، والخضوع له. فهذه الصفات كلها من الصفات العظيمة التي يحتاجها طالب العلم أن يكون ذا سكينة وخشية لله ووقار وتؤدة ورزانة وحلم، لا يتسرع، لا يتعجل، لا يندفع، لا يسرع في الغضب، لا يكثر من الكلام أو الحركات والإشارات في أمر يستغنى عنه. هكذا يصغي إلى من يستفهمه ويكلمه ويتثبت في جوابه ورده على من يخاطبه، ويستديم ما ذكره قبل ذلك مراقبته لله سبحانه وتعالى. ليس معنى أنه إذا كان بين الناس أظهر الخير، وإذا غاب عن الناس عصى الله سبحانه وتعالى، فهذا شأن المنافقين. كما جاء في حديث ثوبان أن ناسا يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال بيضاء يجعلها الله أذان منثورا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ففي الظاهر مع الناس يتكلمون بألسنتهم، يصلون معهم، يصومون معهم، يحضرون في مجالسهم، ولكن إذا خلوا وغابوا عن أعين الناس انتهكوا محارم الله ولا يراعونها. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. فإذا ما خلوت فالله يراك، خلوت عن الناس ورب الناس يراك وينظر إليك. فراقب، راقب الله. وإذا كان طالب العلم يتعلم العلم ثم لا يراقب الله سبحانه وتعالى، والعياذ بالله، سيكون علمه وبالا عليه، أنه بين الناس يظهر الإحسان، فإذا خلى عنهم تجرى على محارم الله، حتى قال القائل: مواعظ الواعظ لن تقبلا إلا إذا وعاها قلبه أولا. يا قومي من أظلم من واعظ خالف ما قد قاله في الملأ، أظهر للناس إحسانه وخالف الرحمن لما خلا. أظهر للناس الإحسان ولما خلا خالف ما أمرهم به، وخالف أوامر الله سبحانه وتعالى، وارتكب نواهيه. ولذا جاء في حديث جبريل مرتبة الإحسان التي هي أعظم مراتب الدين، قال: فأخبرني عن الإحسان ما هو؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تكون عبادتك لله وطاعتك لك أنك تراه، تعبد وكأنك تنظر إليه. إذا عبدت الله وكأنك تنظر إليه لا شك أن ذلك سيحمله على إصلاح العمل في السر والعلن. فإن لم تكن تراه فتيقن يقينا أنه يراك، وإذا كان يراك فكيف تستتر عن أعين الناس ثم تجاهر رب العالمين سبحانه بالمعصية؟ فطالب العلم يستدين ويحرص على هذه الأمور، أن يكون مراقبا لله، والله سيرتاح على هذا الحال، يرتاح إذا أصلح ظاهره وباطنه، إذا جعل خشيته لله أعظم من خشية للناس، إذا كان إذا غاب عن الله عظم الله سبحانه وتعالى وراقبه وعرف أنه يراه ويسمع كلامه، سيجد لذة العلم وسيجد بركة العلم، وهكذا يتحلى بالسكينة والوقار والخشوع، يتواضع لله سبحانه. ومن أعظم التواضع لله أنه إذا جاءه الأمر عن الله وعن رسول الله امتثله، وإذا جاءه النهي اجتنبه، وإذا جاءه الدليل لا يقدم عليه رأيا ولا قياسا ولا شيء من ذلك، يتواضع لله، كلام الله مقدم على كل شيء. قال: ومما كتب مالك إلى الرشيد، إلى هارون الرشيد رضي الله عنهما: إذا علمت علما فليرى عليك علمه، وسكينته وسمته ووقاره وحلمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. هذا الكتاب رسالة الإمام مالك إلى هارون الرشيد. ذكر المحقق هنا أن أهل العلم أنكروا هذه الرسالة، وأنها طبعت مفردة في بعض الطبعات، ولم تصح نسبته إلى مالك. قال الذهبي في السير: رسالة آداب إلى الرشيد إسنادها منقطع، وقد أنكرها إسماعيل القاضي وغيره، وفيها أحاديث لا تعرف. وقال الأبهري: فيها أحاديث منكرة تخالف أصوله، أي أصول مالك. قالوا: أشياء فيها لا تعرف من مذهب مالك ورأيه، وقد أنكرها أصبغ بن الفرج وحلف ما هي من وضع مالك. رسالة مشهورة ولكن لم تصح إلى مالك. ثم ذكر الحديث لقوله: العلماء ورثة الأنبياء. تأمل الآن، أنت الآن سائر في طريق العلم، انظر ما هي الرتبة التي تسعى إليها. تسعى إلى رتبة عظيمة، تسعى لأن تكون وارثا لخير خلق الله، فلا يليق أنك تسعى لميراث خير خلق الله ثم تخالف أفعالهم وأقوالهم وهديهم وسمتهم الذي كانوا عليه. وإذا كان الصحابة يتشبهون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان أكثر الناس شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم هديا وسمتا ودلا، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان الصحابة يتأسون به بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذا طالب العلم الذي يسعى أن يكون من ورثة الأنبياء يتشبه بهم في كل شيء. وقال عمر رضي الله عنه: تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار، أخرجه وكيع وأحمد في الزهد وسند حسن. يعني حسن بمجموع طريقين، له طريقين إحداهما منقطعة والأخرى في ضعف، هو حسن. تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار. قال: وعن السلف: حق على العالم أن يتواضع لله تعالى في سره وعلانيته، ويحترس من نفسه ويقف عما أشكل عليه. هذا حق على العالم، أن يتواضع لله في السر والعلن. ويحترس من نفسه الأمارة بالسوء، ويقف عما أشكل عليه، ما أشكل عليه يقف به. فهذا أول الآداب التي يراعيها العالم في نفسه، دوام مراقبته لله وما ذكر تحته. قال الثاني: أن يصون العلم كما صانه علماء السلف، ويقوم له بما جعله الله تعالى له من العزة والشرف، فلا يذله بذهابه ومشيه إلى غير أهله من أبناء الدنيا من غير ضرورة أو حاجة، أو إلى من يتعلمه منه منهم وإن عظم شأنه وكبر قدره. قال الزهري: هوان بالعلم أن يحمله العالم إلى بيت المتعلم. قال رواه الخطيب في الجامع وفي سند محمد بن ميمون بن كامل الزياد لم أجد له ترجمة، كذا قال المحتر: هوان بالعلم أن يحمله العالم إلى بيت المتعلم. وأحاديث السلف في هذا النوع كثيرة، وقد أحسن القائل وهو القاضي أبو شجاع الجرجاني المعروف أنه القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني، كذا ذكر الذهبي في السير وغيره، وليس أبو شجاع: ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدم، أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما. هذه أبيات طويلة وجميلة لعلي بن عبد العزيز الجرجاني، وكان شاعرا فقيها أديبا رحمه الله. فعيب عليه أنه لا يخالط الناس كثيرا، بل هو منزوي بين كتبه وبحوثه وعلمه، فقال أبياتا: قال: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا، من الدم أعتد الصيانة مغنما، إذا قيل هذا مشرب قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، وما كل برق لاح ليستفزني، ولا كل أهل الأرض أرضاه منعما، ولم أقض حق العلم إن كنت كلما بدا طمع صيرته لي سلما. ولم أبتذل، هذه الأبيات بعد هذا الذي ذكرناه، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدم، أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أذلوه جهارا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. وهو يبين أن البعد عن أماكن الذلة والبعد عن كثرة الخلطة التي لا داعي لها هذا من صيانة العلم، وأن من ابتذال العلم وإهانته طرحه عند من لا يريده وعند من هو مترفع عنه، أو بذله في مثل المجالس التي ليست هي مجالسه، بل ربما ثقل على الجالسين فيه، هذا إهانة للعلم. ابن عباس يوصي بعض تلامذته كما في صحيح البخاري يقول له: وما أنت آت قوما فتحدثهم حديثا وهم عنه راغبون أو له كارهون. ينهى إياك يقول أن تأتي قوما تحدثهم بحديث وهم له كارهون. وعلى هذا الذين يبقون في أماكن المقاهي ويتجادلون في العلم أو يتناقشون فيه، وربما في الأسواق، هؤلاء أهانوا العلم وربما ابتذلوه ولم يكرموه، وربما غالب هؤلاء ممن حذر منهم في الحديث والعياذ بالله أنهم يجري بينهم جدال وهم جهال. قال: فإن دعت حاجة إلى ذلك أو ضرورة، أي إلى الذهاب إلى المتعلم، تذهب إليه إن دعت حاجة أو ضرورة، أو اقتضته مصلحة دينية راجحة على مفسدة بذله، وحسنت فيه نية صالحة، فلا بأس إن شاء الله تعالى. وعلى هذا يحمل ما جاء عن بعض أئمة السلف من المشي إلى الملوك وولاة الأمر كالزهري والشافعي وغيرهما لا على أنهم قصدوا بذلك فضول الأغراض الدنيوية. وكذلك إذا كان المأتي إليه من العلم والزهد في المنزلة العلية والمحل الرفيع فلا بأس بالتردد إليه لإفادته، فقد كان سفيان الثوري يمشي إلى إبراهيم ابن أدهم ويفيده، وكان أبو عبيد القاسم بن سلام يمشي إلى علي بن المديني يسمعه غريب الحديث. هذا الأدب الثاني من آداب العالم في نفسه، أن يصون العلم لا يهين العلم. صيانة للعلم عدم وضعه عند من لا يريده، هذا من صيانة العلم، ألا تضع العلم عند من لا يريده وربما يتثاقل به ويكرهه. من صيانتك للعلم ألا تتعرض به أبواب الملوك السلاطين الذين هم مترفعون عن العلم. ولذا يذكر عن الأعمش أنه كانت له شاة اسمها سمية، فجاءه رجل بخطاب من السلطان أن يحدثه بحديث، خطاب خاص من السلطان، حدث فلان ابن فلان بالحديث. فأخذ الأعمش تلك الورقة، قال ماذا فيها؟ قال فيها من السلطان أن تحدثني بحديث. فعلفها الشاة وقال حدثيه يا سمية. كان الأعمش رحمه الله لا يرضى بإذلال العلم، وكان مالك رجلا مهابا، فكان بعض الملوك إذا أتاه قال والله لا أشعر بالذلة إلا على باب هذا الرجل، على باب مالك، لأنهم صانوا العلم، ما أهانوا، ما جعلوا عرضة لنيل الدنيا، لنيل الأطماع، ما بذلوا لمن لا يريده، لم يبذلوا لمن لا يستحقه، بل هو ربما له كاره ومنه متضايق. فصون العلم، مما تصون به العلم ألا تكثر مجالسة السفهاء أو الفارغين أو الماجنين، هذا من صيانتك للعلم. من صيانتك للعلم أن تقبل عليه وأن تعتز به وأن تحافظ عليه من أن يناله نقص أو ازدراء أو احتقار من الناس. بقي الذهاب إلى المتعلم، هذا كما قال المصنف ليس على إطلاق ممنوع. إن علم من المتعلم حاجة أو اقتضت ذلك مصلحة أو وجدت ضرورة وكان في ذلك نية صالحة فلا بأس أن يذهب إلى المتعلم ويبقي على العلم ويعلمه، أو كان من أهل العلم والزهد والصلاح في منزلة عالية، وقد كان بعض السلف يفعله، وليس هذا من إذلال العلم ولا من إهانته، لكن من إذلال العلم وضعه عند غير أهله وبذله لمن لا يريده. وتأمل هذه الأبيات من علي بن عبد العزيز الجرجاني رحمه الله ما أحسنها، يقولون لي فيك انقباض، لماذا أنت منقبض؟ لماذا منزوي؟ لماذا ما تخالط الناس؟ لماذا ما تجلس في المجالس؟ لماذا لا تخرج الأسواق؟ لماذا لا تخالط الناس في البوافي والمقاهي؟ لماذا منقبض فقط في كتبك وفي دروسك وبين طلابك؟ ربما تجد هذا من الناس كثير سيقولون لك، وتسمع هذا الكلام، اسمع ماذا أجاب به هذا العالم رحمه الله، يقولون لي فيك انقباض، وإنما غاية ما في الأمر رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أي هناك مواقف ذل أنا أحجمت عنها وابتعدت منها، أرى الناس من داناهم هان عندهم، من أكثر مخالطتهم ومداخلتهم وربما المزاح معهم هان عندهم، وإذا هان عندهم هذا العلم الذي يحمله، ومن أكرمته عزة النفس أكرمه، من أكرمته عزة نفسه، ليس الكبر والترفع، لا، فرق بين عزة النفس وبين الكبر، الكبر محرم وعزة النفس مطلوبة. ثم قال وما زلت منحازا بعرضي جانبا، يبتعد إلا للحاجة، إذا علمت الناس العلم، إذا شهدت مريضا أو جنازة أو نصحت، وما زلت منحازا بعرضي جانبا من الدم أعتد الصيانة مغنما، أي الصيانة للعلم غنيمة. إذا قيل هذا مشرب قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الضمان. ربما يقول هذا مشرب أو هذا مكان عطاء أو هذا شيء تجد فيه خيرا، قلت أراه ولكن الحر يحتمل الضمان. وما كل برق لا حلي يستفزني، ولا كل أهل الأرض أرضاه منعما، لا أرضى كل الناس منعم علي. ولم أقضي حق العلم إن كنت كلما بدا طمع صيرته لي سلما، أي إذا كان هذا حالي كلما ظهر لي طمع من مطامع الدنيا صيرت العلم سلما لنيل هذا الطمع، ما قضيت حق العلم ولا أديت حق العلم أبدا. وهذا والله حال كثير من الناس من أهل الأهواء والبدع، صيروا العلم سلما والعياذ بالله لنيل الدنيا، إما مناصب وظائف أموال، وهذا خلاف ما كان عليه السلف. ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدمه، يقول أنا ما ابتذلت مهجتي وحياتي في طلب العلم لأتملق للناس ولأخدم فلان وفلان من الناس وأجامل صاحب السلطان وصاحب الجاه وصاحب المال، لا، قل عزة النفس تجعلك، عزة العلم تجعلك مخدوما لا خادما. أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهة قد كان أحسن، أي إذا كان حالي أني في حال الغرس أي الطلب تعب مشقة ربما جوع وفقر وصبر، ربما يتعب الإنسان، يقول إذا كان في حين غراسه أشقى به ثم أجني بعد هذا الغرس أجني الذلة ما استفرت شيء، اتباع الجهل قد كان أحزم لي. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظمه، وهذا ملاحظ والله أن من صان العلم يصونه العلم، ومن ابتذل العلم يبتذله العلم، ولكن أذلوه جهارا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. هذه أبيات الله جميلة وفيها نصائح مفيدة من هذا العالم رحمه الله. هذا الأدب الثاني من الفصل الأول في آداب العالم في نفسه. ها؟ لا آخر، ذاك القرجاني صاحب التعريفات عنده تصوف، أما هذا أديب شاعر أقدم قديم. هذا نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.